من يهده الله فلا مضل له هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فلا تزال قراءتنا متواصله بفضل الله ومنته علينا في كتاب الموطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له. وقد وصلت بنا القراءة في آخر ما وصلت إليه أو من آخر ما وصلنا إليه في الحديث الذي خرجه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم فذروه نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. الحديث. وقبل ان اقرا في احاديث الليله في الموطأ ينبغي ان نتدارس ما تقدم شرحه وبيانه باسئله كما اعتدنا على إلقائها في أول المجلس. السؤال الأول: هذا الرجل لما غفر الله له وقد ذكر جزءا من صفة القدرة؟ الأصل في الإيمان بالصفات أن يؤمن بها بتمامها، فإذا كفر بجزء من أجزاء تلك الصفات فقد كفر بالصفة كلها. فمن اعتقد أن الله يعلم كل شيء غير أنه لا يعلم ما يحدث في تلك المغارة وسماه، هذا كافر جزء من الصفة، هذا كافر. وهذا لم يكفر بصفة المقدرة كلها، وإنما كفر بجزء، ما هو أن الله لا يقدر على أن يبعثه ليس مطلقا، ويعتقد أن الله يبعث كل أحد، الله على كل شيء قدير، ولكن لن يقدر سبحانه على أن يبعثه إذا حرق وإذا طحن ثم رمي به في يوم ريح، في يوم ريح، حينئذ أنكر جزءا من الصفة فهو كالمنكر للصفة كلها، كما لو قلنا من أنكر نبوة رسول من الرسل الذين سمى الله كنوح فقد كفر بالرسل كلهم، ومن كفر بملك من الملائكة كجبريل كفر بالملائكة كلهم، كفر بالملائكة كلهم. طيب عندكم الجواب، فكيف غفر الله له وأنكر أيضا صفة القدرة؟ يعني من أنكر صفة من أجل خوفه من الله يغفر له، هذا الجواب صحيح. إذا تعبد كيف غفر الله له؟ نعم، لكنه أنكر صفة. الآن الكافر من حبه لله يقول باسم الأب والابن والروح القدس، والله ثالث ثلاث، من خوف من الله أثبت هذه العقيدة التثليث. هل هذا الخوف من الله يعني يجلبه الخلود منها؟ وهو آمن به على غير وجه صحيح، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. نعم، غفر الله له من وجهين. الأول ذكره أخوه وهو جهله بالصفة، تلك الخبرية أن الله من صفاته أنه على كل شيء قدير، جهل. قال كما في رواية إني مسرف، جمع أولاده قبل الوفاة، وقال إني أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. فقال إني مسرف مع ربي، يعني فعلت معاصي كثير وظلمت وأجرمت، فحتى أنجو من عذاب الله سأسلك طريقة لم يقدر الله إن فعلتها أن يجمعني ويعذبني. وقال لهم حينئذ إذا مت فحرقوني ثم اذروني نصفي في البر بعد أن تطحنوني ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي فيعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمر الله. هنا أمر الله البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا؟ قال خشيت يا رب وأنت أعلم، فغفر له. إذن الوجه الأول أنه كان جاهل بكمال قدرة الله، الوجه الثاني أنه كان يخشى الله ويعتقد أنه قادر على تعذيب، فهو من وجه يعتقد أنه غير قادر أن يجمع، من وجه قادر على تعذيب إن لم يطحن نفسه بعد الإحراق، وأيضا أثبت له العلم فقال وأنت تعلم، قال فغفر له. نعم، قال فغفر له. حينئذ على المسلم أن يعتقد العذر بالجهل في صفات الله لمن لم تبلغه، لمن لم يبلغ معنى الصفة أو كمال معنى الصفة، يعني كان يعتقد في الصفة شيئا غير صحيح، وذلك لأنه لم يبلغه العلم بها، وهنا كما ذكرنا في الدرس الذي مضى قد يعذر الأشعري نشأ في بيئة، يعني هذا يتكلم بينه وبين الله، أما نحن علينا التحذير، يعني لو ظهر عندنا أشعري حذرنا منه حتى لا يقترب منه فيضل من أو يضل من سمعه، لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمعوا منه، تعرف الله. لكن بينه وبين الله فقد يكون في خرج في زمان مشايخه كل مشايخ ويقولون هذا هو المذهب الصحيح الذي فيه تنزيه الرب، فآمن به واعتقده فبه من النار ومن غم الدنيا والآخرة تستريح، فآمن. وذكروا له شبه ظنها أدلة، احتلق هذا المذهب وظنه هو الحق وهو اللائق. ولكن لا أحب أن يذكر مثل هذا الحديث للتهوين من أمر الأشعارة حتى لا يتهاون الرجل في مجالسهم. وأما سكوت علماؤنا عن مثل الشراح الذين ابتلوا بهذا المذهب ولم يبدعوهم ويأمروا بحق كتبهم فللإفادة العظيمة أو الفائدة العظيمة التي خلفوها، وإلا فهم يردون على أخطائهم لكن لا يبدعوهم ويأمروا بتمزيق كتبهم. التبديع لم يصنعوه لأنه لا ينظر التبديع إلى أسباب الجرح فقط بل إلى العلم المصالح كما هو معلوم. طيب، قد جاء بالحديث الذي خرجه مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، وقد ذكرت لك من قبل طريق او طريقه في الحفظ سواء للسند او المتن، اذا فعلتها لعلي اقول يطبع في ذهنك الحديث سندا ومتنا. أولا اجعل للسند أو المتن والمتن أيضا ما نراه علامات. ثانيا اتحفظ الحديث ومرره على ذهنك مرارا ثم شيله كتابة مرارا. فمثلا لك أن تجمع كل الأحاديث التي في الموطأ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مالك عن نافع عن ابن عمر، تضعها على حدة تحفظ كل حديث التي من رواية سهلة. ثم تتحفظ الرجال، إذا جاءك أبو الزناد عن الأعرج فلا شيء، لا بأس أن تجعل منارات في ذهنك. خير الأسماء عبد الله ويش عبد الرحمن، بدأت بعبد الله ولا بعبد الرحمن؟ بدأ بعبد الله. فحينئذ لما تسمع عن أبي الزناد عن الأعرج الأول عبد الله، الثاني عبد الرحمن. طيب، أي البلدين أسبق في معيشة النبي، مكة والمدينة؟ مكة. الأول المكي، الثاني المدني. انظر الآن لن تنساها طوال حياتك لأنك جعلتها من عرف. فالآن من هو أبو الزناد؟ عبد الله المكي والمدني المكي، الثاني عبد الرحمن المكي والمدني المدد. رأيت كيف؟ إذا جعلت لك منارات في ذهنك الحديث ترجع إليه حينئذ يسهل أن تعرف أن الذكر أسبق للمحبة والمعرفة للمحبة من جهة الرجال إذا بشروا بالذكران، فلذلك في بول الأنثى نجس، بول الذكر يرش عليه، لأنه يسر يكفى تنقل الذكر بين إيش عند العرب. فالأول من الذكورة ذكوان، وحينئذ الثاني هرمز، فحينئذ يقول الأول عبد الله ابن ذكوان المدني وهو ثقة، والثاني عبد الرحمن بن هرمز، الأول المكي عفوا، الثاني المدني وهو ثقة جدا. ثم أخيرا تقول عادة الأول الأسبق، عادة إيش؟ أن يكون حفاوة، وإذا به هنا العكس، أبو الزناد فقط ثقة، الأعرج ثقة وزد، جاء الأخير العكس، الأول جاء الأسبقية. أظن بعد هذه العلامات وضعت لكم الآن ليس أحد في الحلقة إلا وذكر هذه السلسلة واستبقى معه، هذا مثال إلى أن يموت. فهي قل لي من هو أبو الزناد؟ أين أيهما أسرع؟ عبد الله عبد الرحمن. إذن ابن لا الثاني عبد الله، نعم. إذن من الأسرع؟ إذن أبو الزناد من؟ عبد الله بن ذكوان المكي هو أسرع. طيب الثاني المدني، أيهما ثقة وأيهما ثقة؟ الأعرج إيش؟ ثقة، لأنه ذاك الأسبق. المقصود ليس بالضبط ما أقوله لكم لي، الشيء الذي يناسبك في ذهنك اجعل له منارات، اجعل له منارات. وهذه فيه باب الوسائل، لا تدخل بالبدعة، وسائل أقصد بالحفظ والذكر كما تصنع في ضبط البيوت، ضبط البيوت فإنك تضع منارات لتزوره لصلة الرحم، تريد أن تصل رحمه، لكن تضع منارة كذا منارة كذا، ما يصلح تقول هل هذا له أصل؟ هذا ما يتعلق بالقرب إلى الله، ما تقرب إلى الله وتضع منارات هنا من جهة ذاك العمل، من جهة أنه وسبيل لأصل الضبط. طيب، فإذا حفظت ذلك مرارا، كررته على ذهنك مرارا، فسير ذلك كتابة، فتكون قد حفظت الحديث. الكلام هذا فيه أهمية، لما؟ من جهة الثواب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها كما سمعها، فوعاها فأداها كما سمعها. فيمكن من الليلة أو من اليوم أن تأخذ أقصر الأسانيد من كتب تدرسها معنا، هنا هناك موطأ، هناك البخاري، هناك مسلم، تبدأ بالموطأ لأنه سيكون في السنة فيه رجلان، فيسهل حينئذ أن تحفظ ما عليك على هذا الأمر. فتبدأ بالموطأ، تحفظ كل يوم خمس، وهو أقل الكتب في الروايات. إذا حفظت الموطأ فحينئذ يسهل عليك حفظ، وتكون بداية لحفظ الكتب الأخرى، وهذه بحسب استطاعتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذا من آخر الأحاديث التي قرأناها وقد ذكرنا خلاف للعلماء رحمهم الله في معنى الفطرة، فإن بعضهم قال إن الفطرة الإيمان والإسلام. نعم، الفطرة الإسلام. طيب، وقال بعضهم مولود على السلام، يعني لا كافر ولا مؤمن، فهو مولود على السلام، لا نقول كافر ولا مؤمن، إنما يولد على السلام. وجاء في حديث وحديث حينئذ عيار ابن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت عبادي حنفاء. ذكر ابن عبد البر أن من عدة أوجه ليس فيه مسلمين حنفاء مسلمين، فيه حنفاء، فهو يولد، وقد اختاره ابن عبد البر وجعله الأرجح، قال هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد عليها الناس، إنما يولد على المولود على السلامة في العالم خلقة وبنية، وطبعا ليس معهما إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة، ثم يعتقدون الإيمان والكفر بعد ذلك إذا ميزوا. حينئذ إذا جئت إلى غلام في جزيرة ولد ليس له أب كافر أو مسلم، لأنهم يقولون يلحق الولد بأبيه في الإسلام والإيمان، لكن وجدته في جزيرة ولد عمره 3 سنين، كبر حتى صار 7 سنين ولم يخالط الناس، فهل وهو ابن مثلا 7 أو ابن 6 سنين تسميه مسلم ولا تراه يعبد الله ولا أيضا يعبد غيره؟ هذا معنى ما قاله ابن عبد البر. إن لو قلنا أن كل مولود ولد يعني على الإسلام عنده لحكمنا على مثل هذا لعله عنده أنه مسلم، ولحكمنا على أولاد المشركين الذين عندهم أنهم مسلمين، فحينئذ نأمرهم بالصلاة. ولد المشرك الذي عمره 7 سنين وما لقنوا أبوه الشرك، أبوه كما رأيتنا فيه بلد، حدثوني إخوانكم هناك أن أكثر ما صاروا إليه للحاج، تركوا الكنائس، تركوا النصرانية، إباحية، إلحادية، ما يعرفون حتى التثليث ولا الإنجيل ولا يقرؤونه، إلحاد. طيب، هذا الولد ولد عند هؤلاء، ما نقلوا للحاج، فقد ذهب للجامعة أو للمدرسة قبل أن يذهب للمدرسة وقبل أن يلقن أي شيء، حينئذ ولم يلقن أي شيء من أبويه، هل تسميه مسلم ولا تأمره بالصلاة؟ لا بد أن أعمل معه بحديث من ابن عباس، فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحد الله، فحينئذ أمره أن يوحد الله سبحانه وتعالى. الاستعداد موجود، هو على السلامة، الاستعداد للقبول موجود، ويدل عليه آية الميثاق: وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا الاستعداد، هل الاستعداد لقبول الإسلام مع أن القلب على السلام هل يكفي في الإسلام؟ قال الذين يكفرون المعين: نعم، قامت الحجة عليهم في ذلك العهد، عندما كما خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس موقوفا عليه أن الله نفر كل ذرية ذراعها من أعمال فأشهدهم على أنفسهم من آدم وراجع الرواية مشى على ظهره، المقصود نثرت كل ذرية ذرعها سبحانه، فقال لست بربكم. هل كان هذا يكفي بإقامة الحجة الفطري لقبول الإسلام؟ هل يكفي؟ ما الدليل أنه لا يكفي؟ لأنهم هم يقولون يكفي ويكفرون الشخص الذي لم تبلغه الحجة. مسلم يقول لا إله إلا الله مثلا يكفرونه ولم تبلغه الحجة. ما الدليل أن هذه الاستعداد لا يكفي؟ أحسن الله إليك، هذا ذكرناه في الدرس الذي مضى، وهو قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الاستعداد الفطري يكفي فلماذا يكون للناس حجة؟ وقوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجعل الفيصل بين المؤاخذة والترك الذي من التعذيب والتنعيم ما هو بعثة الرسل. لو كانت الفطرة والاستعداد لقبول الحق يكفي وأنها قامت عليه الحجة بالفطرة ما كان إرسال الرسل له فائدة، ولا فجعل الفيصل في التعذيب إرسال الرسل برون الحجة. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وقد ابتليت في بعض المناطق بشبيبة فتيان محبين للخير، لكن كانوا يحبون شيخا فاضلا ابتلينا بكلامه فينا، فهو كان يشدد علينا ويأمر بهجراننا حتى طلابه كانوا يأتوني خفاء ليستفيدوا، خوفا أنه لو ظفر الشيخ لألبهم. والعذر، وهي مسألة العذر بالجهل، فكان يقول ما دام هذا المعلم هو أنا يعذر بالجهل ولو بالشروط ذكرها ابن تيمية لا عاد تحضرون عنده، يجب هجرانه. وابن تيمية والعلامة ابن تيمية على كل حال ذكر في كتاب كشف الشبهات أن هذه من مسائل الفروع، هل يعذر أو لا يعذر، التي لا ينبغي يعني نزيد على كلامه يعني التهاجر فيها. والصحيح ما ذكرت لك، وكنت قد واجه ذلك المعلم الفاضل الذي رأى النهجة وأن بالطلاب ذهبوا عندنا، واجهته بحديث الأسود بن سريع فضعف. والواقع أن الحديث له عدة طرق، وقد احتج به العلامة الألباني رحمة الله عليه، وليس هو الحديث الأسود في الباب فقط يا عباد الله، بل هناك عدة أحاديث. فانظر الحديث مثلا الذي قبل هذا، قال ذلك الذي كان مسرف مع ربه، كان الرجل مسرفا مع ربه، قال إذا مت فحرقوني ثم اطحنوني، فالله عذر لأنه جاهل بكمال صفة القدرة، أليس كذلك؟ حديث الأسود أربع يحتجون على ربهم وذكر منهم رجل مات في الفترة، يعني يا رب بعث ولم تبعث ولم تبلغني رسالة النبي. وبعض هؤلاء يظن أننا لا نحكم على يهودي ونصراني بالشرك والكفر، فيشنعون عليه بتشنيع شديد، ونحن نبرأ والله من هذا، اليهودي يهودي والنصراني نصراني واليهود والنصارى في النار. لكن هناك إنسان مسلم دخل الإسلام بيقين قال لا إله إلا الله، كذلك الذي صادفته، وظن أن من الإسلام واتخاذ الوسيلة أن تطلب من ولي، وأن الولي يسمعه لأن الله أخبرنا بأن الولي يسمع، فمن تصديقه بالقرآن والسنة صدق هذه القرابة والشرك. فهم يقولون مثل هذا لا نعذر، نحكم عليه بالشرك الأكبر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال إني لا أكفر العابد عند قبة الكواز، لأنه قد يكون جاهل، لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول وأنكره. أرأيت؟ نعم، في كلام قد يتكلم الرجل بالكلمة الكفر فيش فيكفر وهو لا يدري أو كذا، لكن لنأخذ من روايات الشيخ ما وافق الحق، فإن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس وقع منهم الشرك لكنهم أصلا كانوا بالإسلام، فلم يحكم النبي عليهم بالكفر وتجديد إسلامه. مثاله ما رواه الطبراني وقال عنه ابن حجر إسناده حسن، مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة يضربن بالدف في عرس يغنين غناء مباح، وقلنا في كلمات النشيد وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال قولوا بقولكم، أنكر عليهم ولم يأمرهم بتجديد الإسلام ولم يحكم على أعيانهم بالشرك الأكبر. هناك أحكام، لو وقعوا في الشرك الأكبر لابد حينئذ يترتب عليك أحكام ولا، فدل ذلك على أن المعين لابد أن تقيم عليه الحجة حتى ينجو من وصف الشرك. المثال الذي أردت أن أذكره لكم ذاك الإنسان الذي حضر في المطار وكان يقول أن الله يعني دعانا أن ندعو أمينا فإنه يسمع في قبري ويشفع لنا أو كما ذكر، وكان يحتج بآية يظن أنه من مقتضيات الإسلام أن تصنع ذلك، ويقوله وابتغوا إليه الوسيلة. فلما أريته معنى الآية في أحد كتب التفسير رجع فورا أنه يرجع مع الإسلام حيث أو يدور مع الإسلام في نظره حتى يقع. فلما تبين له أن أهل العلم والصحابة قالوا الطاعة هي الوسيلة القربة كما في العباس، قال إذن كنا مخطئين أول لما نقول أن الوسيلة هي أن تدعو رسول الله. رأيت؟ فمثل هذا الذي سوف أو الذي وسوس أو الذي أوحى إليه علماء السوء بهذا المعنى الباطل وقال هو من الإسلام وكان على جهل، فما الفرق بينه وبين ذاك الذي قال إنما فعلت ذلك خشية أن تعذبني يعني يا الله، فلذلك حرقت نفسي وسحقتها فرميت بنصفي في البر ونصفي في اليم. طيب، خلقت حينئذ يقال عبادي حنفاء أي سالمين من آفات الجحد والإنكار والكفر، ولا شك أنه عند الإنسان قبول إذا الإسلام إذا عرض عليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا المعنى رحمة الله عليه وبين أن العقل لا يمكن يكون حجة، هم يقولوا عقل الإنسان وفطرة حجة عليه. قال ونختم به هذا الكلام لنقرأ حج الليلة، قال كما أن العين لا يمكن تنظر إلى الأجسام بأن يخرج أو يصدر العين نور يعني مثل الكشاف، ما ينكر العين الأجسام حتى تسطع يسطع النور على تلك الأجسام وينعكس فترى العين تلك الأجسام على وجهها وألوانها وأحجامها وأبعادها. فكذلك العقل لا يمكن يعرف حقائق الشريعة إلا بشمس الرسالة تسطع على تلك الحقائق فيميز حينئذ أحكام الله وأعظمها توحيده لا إله إلا هو. ومن هنا قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطل الكفر أولى من الظاهر. طيب حديث اقرأ مريك حديث محمد بن عمرو بن حلحلة الدجلي نعم مر بجنازة صلى الله عليه وسلم نعم الإشكال أنه في النسخ في تقديم وتأخير فامشوا مع نسختي اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في نسخة رحمه الله تعالى محمد بن عمرو بن حلحلة
نعم محمد بن عمرو بن حلحلة الدجلي ثقة
قال المعبد كعب بن مالك
المعبد بن كعب بن مالك وهو ثقة نعم هو صحابي والصحابة كلهم ايش كلهم عدود
أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريحا ومستراحا منه فقالوا يا رسول الله هل مستريح والمستراح منه قال العقل المؤمن يستريح من نسب الدنيا وأتاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه
نعم في حديث قبل هو بالزاد اقرأ لا
قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج
أبو الزناد من أي نعم الآن ليش رجعت إلى عبد الله أنك ذكرت حديث أفضل أسماء عبد الله عبد الرحمن وذكرت أن بدينا صحيح طيب مكي ولا مدني المكي ثم الأعرج من عبد الرحمن مدني ولا مكي مدني
رئيس
تعرف الحديث من أراد حتى الإسناد ترجع إليها والأول الأول ثقة ولا ثقة ثبت ثقة والثاني ثقة ثبت إذن الأول ذكوان اللي هو عبد الله ابن ذكوان المكي والثاني عبد الرحمن ابن هرمز المدني الأول ثقة والثاني إيش ثقة ثبت اقرأ عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكون ساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكان
نعم تقدم هذا الحديث على في مسلم بذلك وتم شرحه بفضل الله ومنته علينا وهو حديث متفق عليه وإسناده صحيح ولا شك أنه بقي في ذهنكم شرح الحديث فأفيدوني كيف نهى النبي عن تمني الموت وقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. لا يعني إن كان محسن يستعد وإن كان مسيء يستعد. فكيف حينئذ يذكر النبي هذا الحديث ولا يعقبه بالإنكار ولا يعقب عليه بإيش؟ بالإنكار على مثل هذا الرجل الذي يتمنى الموت ويقول يا ليتني مكان الميت في القبر. فمن حضر معنا مسلم فسيذكر ذلك. نعم هذا متى؟ يكون هناك فساد حال واختلاف أحوال وظهور الفتن حتى أنه يخشى أن واحد من تلك الفتن يهجم على قلبه وتهلكه فيموت مفتون. وهذا يلتقي مع أي حديث؟ حديث مسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات مسلم أو عند غيره وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحم لي. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليه غير مفتون، دعا على نفسه بالموت، وهذا حين فساد الحال في الدين وضعفه وخوف ذهابه، لا بضرر تنزل مثلا في الدنيا، لأن الضرر ممنوع أن تتمنى الموت لضرر نزل فيك كما رأى. فقال لا يتمنى أن أحدكم الموت في ضر أصابه، بل يصبر عن الضرر ولا يتمنى الموت معه. لكن إذا كان الضرر متوجه لأن يكون ديني فيفقد إسلامه ويفقد السنة حينئذ يكون الموت أحب له وأنقذ الفتنة. وكان من أحد إخوانكم الزملاء من طلبة العلم يحضرون الحلقة، وأظن أن الشخص الذي أمامي الآن يعرفه، لعله كان يدعو بمثل هذا، فقد كان يواجه فتنة عظيمة عظيمة وهي تسلط بعض الأشرار من الجان عليه، وكان يشكو لبعض أصحابه، وكنا قد قرأنا عليه وكان صالحا لكنه ابتلي. فقال يريد مني الجان والشياطين الذين حلوا بي أن أكفر، يرددنا عليه أكفر يعني تستريح منه أكفر، فما هي إلا فترة ليست كانت بعيدة وهو يجاهدهم حتى توفي ورحمة الله عليه. فلعل هذا كان خير له يموت على التوحيد، لو كانوا يشتدون عليه بالفتنة ويصرعونه ويقاوم ويجاهد فقبضه. نرجو أن الله قبضه، نرجو له وأنه غير نفسه، نرجو الله. وكان يعني على خير وعلى هدى وصلاح، فنسأل الله يغفر لنا وله رحمه الله. طيب فإذا سيتغير الزمان تظهر الفتن، حينئذ الصالح يتمرغ بقبر أخيه يقول ليتني مكانك أنت أيها الميت في عصمة من هذه الفتن، مت وأنت مستريح من الفتن. وحينئذ تنعم على ما كنت عليه من التوحيد، الذي أخشى أن يذهب مني من كثرة الفتن، لأن كثرة البدع والانغماس البدعي والذي الكفر، البدع خطيرة، فمن تقلدها كانت قائدا له للكفر، تقوده للكفر كما قال بعض السلف البدعة تبريد الكفر. وإلا في الأصل ينهى عن تمني الموت، لذلك ينكر عن النساء في البيوت بعضهن إذا اشتكت من الأولاد وأظلموا وضيقوا صدرها من كثرة الشر، تقول الله ياخذني وريح منكم، أو تقول الله ياخذك، كل هذا لا يجوز. دعت عليهم بالموت أو دعت على نفسها بالموت، كل هذا حرام، لأنها قد تصادف هذا الدعوة وقت لا يرد الله فيه الدعاء فيستجيب، كما جاء في صحيح مسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا تصادف ساعة لا يرد فيها الله الدعاء فيستجيب سبحانه وتعالى. وكذلك قال: لا يتمنى إن أحدكم الموت لضر أصابه فيقول اللهم اقبضني. وقد ورد عن بعض السلف حكايات أنهم تمنوا ذلك، تمنوا ذلك، مثل ما يروى عن عمر بن عبد العزيز مر بمجلس فقال لأهل ذلك المجلس من الصالحين: ادعوا الله لي أن أموت. وهذا عندما خشية، والله أعلم ذلك، لكن الحكاية لم يذكر لها ابن عبد البر إسناد. فأي حكاية عن السلف ولو كان عن الطبقات مثل الإمام أحمد، الطبقات المتأخرة مثل الإمام أحمد، إنه إذا جاء الشيء مخالف الأدلة فنطلب الإسناد، إلا أن يكون شيء ما يخالف الأدلة. لذلك جاء في رواية عن بعض أئمة السنة أنه يقول بأنك تدعو دعاء الختم، ختم القرآن في الصلاة. ونحن لا نعرفها ولم نرسلها ويواظب على ذلك، فنطلب السلف حينئذ أن شيء يخالف مجال الصحابة مثلا. نعم، إلا إذا رأينا أو ثبت عندنا، وقد قيل عن بعض أتباع التابعين أنهم يفعلون، فلا نستبعد أن يكون عن أحمد ذلك، أنهم قد جاء عن بعض التابعين أنهم كانوا يختمون في مكة يدعون دعاء الختم أو أتباع التابعين. لكن مسألة مثل رؤية المرأة عارية في رؤية الشرعية، أقول ترى عارية، أين الأصول في حفظ العورات والأعراض؟ نعم، وهكذا. طيب، اقرأ لي بعده.
قال إنه مالك رحمه الله تعالى محمد بن عمر بن عمر بن حمد الدين،
وهو ثقة،
عن معبد بن كعب بن مالك،
وهو ثقة،
عن أبي قتادة
الصحابة كلهم،
أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريحا ومستراحا منه، قالوا يا رسول الله هل مستريح ومستراحا منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصر الدنيا وأداها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشكر والثواب.
نعم، هذا الحديث متفق على صحته، وعنده وعند مالك في الموطأ إسناد صحيح، وفيه من الفقه مسائل. الأولى: فيه تحذير من الكفر والفجور والمعاصي، وفيه دعوة للإيمان والاستقامة على دين الرحمن، على دين رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي وهم كما يفعل مرارا فيذكر إجمالا ثم يكر عليه بالتفصيل إذا سأله، تارة بالأسئلة وتارة بالخبر من غير سؤال. فبالأسئلة مثاله: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من الرقوب؟ أتدرون من إيش؟ ما أكبر الكبائر أو ما أكبر الكبائر؟ ونحو ذلك. فتشتاق الأنفس حينئذ لمعرفة الجواب، فحينئذ إذا حصل الجواب، إذا وقع الجواب حفظوه. وهنا أجمع فقال مستريح ومستراح له، فسكت. ومن قبل تذكرون قال يدخل 70,000 من أمة من غير حساب، وسكت. اللهم صل. اشتاق الأنفس حينئذ لتعرف التفصيل الذي يقضي على ذلك الإجماع، وافعل ذلك أنت في طريقتك في الدعوة إلى الله. هناك ناس سعداء وترى هناك ناس أشقياء، من السعيد من الشقي، وهكذا. هذا وجه من جلب القلوب لحفظ العلم الموروث عن علام الغيوب، من أمنزل عن علام الغيوب كان عليه. فقال مستريح ومستراح من، ففي دعوة للإيمان والصلاح وتخويف أو زجر من الفجور والكفر والمعاصي. قال يا رسول الله من مستريح والمستراح من؟ فقال العبد المستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، وكما قال حسن البصري وغيره عرس المؤمن إيش؟ فإنه يستريح من نصب الدنيا وأذاها وأذى الناس، لأن الناس لابد لك من أذى يأتيك منهم إلا ما شاء الله، خاصة إذا كنت على دعوة صحيحة. إن أكثر الناس على ضلال، قال الله تعالى إن تطع أكثر من الأرض كلهم على سبيل الله. فيستريح حينئذ من أذى الدنيا والكد والنصب للرزق، لطلب الرزق والقوت، و كذلك من مكابدة ومعالجة إيش؟ وسوسة الشيطان وداعي الهوى في نفسه والفتن، فتنة الفقر، فتنة الغنى، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ويستريح من ذلك كله إذا ثبت على الإيمان والصلاح عند دخول القبر، فيفسح له القبر مدى بصره، وينام نومة العروس، وينادي منادي من السماء قد صدق عبدي ففرش له من الجنة، وحينئذ يستريح ويكون تكون روحه طيب يعلق في شجر الجنة. أو مستراح من الفاجر يستريح منه العباد والفلاح من أي وجه؟ الفاجر إذا فعل الذنوب أو قام بفعل المعاصي منها الكفر والبدع، فإن عباد الله الصالحين يتأذون لما يروه مقيم على الذنوب وهو مجاهر بها، ويرون آثار الكفر التي يصنعها وهو الفساد في البر والبحر. ولا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا مات استراح أهل الصلاح من أداء، لأنه إيش؟ كان يؤذيهم بنشر البدعة، بفعل الكفر، بفعل المعاصي، وهم ينظرون إليه يفعل ذلك. وإذا أنكروا عليه إيش فعل؟ غضب. وإذا تركوه استمر في المعاصي، فحينئذ موت مثل هذا راح لعباد الله، فتستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نعم الحديث الذي، ولذلك كان يفرح السلف موت المبتدع أنه أذى ينشر بدعته للناس فيستراح منه. نعم. هو سالم ابن أمية وثقة
عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن عفان مر بجنازته فحكت ولم تلبس منها بشيء.
نعم هذا إسناده منقطع ومن طريقه أخرجه ابن سعد في الطبقات وقد جاء في حلية الولياء ولكن إسناده ضعيف وهو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون فأكب عليه ثم رفع رأسه ثم جد الثانية ثم رفع رأسه ثم جد الثالثة ثم رفع رأسه وله شهير فعرفوا أنه يبكي فبكى القوم فقال استغفر استغفر الله نعم استغفر الله أذهب أبا السائب فقد اذهب أبا السائب فقد خرجت منها ولم تلبس منها بشيء. ولكن هذا إسناده عند أبي نعيم ضعيف أيضا وما معنى ذهبت ولم تلبس منها بشيء أي أن موتك كان في أول الأمر قبل أن يتوسع الناس الأمر أول كان على الضيق كان النبي يخرج ولا يجد الطعام ويجد بكر جيعان أو جائع وكذلك عمر فتوسع الناس حتى قال عتبة بن غزوان كنا نأكل ورق شجر كم مرة نأكل كتب الرقاق في كتاب مسلم حتى تشققت أجداقنا وما منا أحد اليوم إلا وهو أمير على نصر الأنصار. وأبو هريرة قال بخن بخي يا أبو هريرة صرت تمتخذ الكتان أي إذا انصبع على الدنيا وكانت همه الآخرة أتت في الدنيا يوم من الأيام وهي راغمة وجعل الله غنى في قلبه. ولكن هذا الإسناد في عند مالك ضعيف. نعم بعد الأذان نقبل إن شاء الله.